شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي، يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حرم النبي حرم النبي على بنيه محرم، وعلى الأجانب من عداياه محلل. تلك الربوع تلك الربوع فقف بها مستخبرا عن حال أهليها الذين ترحلوا، وأخالها والدمع يسبق قولها قد خف قاطنها. فعما تسألوه هذا ابن جعفر وهو أكرم قاطن يا رسول الله، بالرغم منه عن المدينة يرحلون. قل للوفود لمن تشد رحالها، موسى قضى فمن سوايا تؤمل. يا ساعة التوديع كم لك في حشى الإسلام، يا لها من ساعة حينما ودع باب الحوائج هذه الديار وخرج من جوار رسول الله. يا ساعة التوديع كم لك في حشى الإسلام من نار تشق وتضرم. قل للوفود لمن تشد رحالها، موسى قضى فمن سواه تؤمله. باب الرجاء باب الندايا باب الغداء باب الحوائج بعد موسى مقفلوه. ما يوسف يوسف الصديق يحكي ولا موسى الكليم ولا الذبيح الأول عالج علاجه وقضى نحب غريب يا رسول الله عالج علاجه وقضى نحبة غريب غريب ما حضر موت صحابي ولا قريب ولا بعيد والقلبي يوم جسنا بضاء الطبيب قال مسموم انقضى به الصواب ما قال ركن الدين واسود الفضاء يوم قالا ودائما من رافضة والعجب والعجب كل العجب منع العذاب يا رسول الله الله يا فاطمة وهي تسمع بما جرى على عزيزها ولسان الحال صاحت يا ناس لا تلوموني يا ناس لا تلوموني ببكي أنا على أولادي يا ناس لا تلوموني باروح سايل عنهم كل بقعة كل وادي كل بقعة باجيها وباقول فيك أولادي باروح سايل عنهم المعركة والحادي هل لي حدا بوديعتي يا ناس لا تلوموني الله يا زغرة كم جنازة من بنينك تبقى بلا موارا يا شفتيها بعيني والسبب والسبب كل من الذي سقط جنينك ورث علينا الهضم والحسرات والنوم صاحت واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلوه واحد على حمامي فوق الجسر جابوه وام غريب الغابرية بخيل داسوا صاحت أنا أولادي يا ربي وش جرمهم والله جرمهم واحد تعمدهم وسمهم واحد سفك بالسيف بالسيف دمهم أفاطم قومي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مما ورد عن سيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: حينما أودع في ذلك السجن: اللهم إني سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. لعل جانب من الجوانب المهمة في سيرة الإمام المولى أبي الحسن الكاظم عليه السلام هو الجانب العبادي الذي ركز فيه الإمام عليه السلام، سواء كان من خلال أقواله أو أفعاله، على معنى وحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، وعلى أن العبادة لا تعني أن الإنسان يمارس مجموعة من الطقوس والأعمال يأتي بها في اليوم والليلة، بحيث يأتي بصلاته أو يأتي بغيرها من العبادات في الوقت الذي يوجه فيها الخطاب إلى هذا العبد، إنما من المفترض أن هذه العبادة التي يؤديها الإنسان يكون لها تأثير على كل ما يصدر منه، سواء كان في كما ذكرت في أقواله أو أفعاله. ولهذا تجد الإمام المولى أبي الحسن الكاظم عليه السلام مع أنه عاش مدة ليست بالبسيطة من حياته المباركة ينقل فيها من سجن إلى آخر ومن طامورة إلى أخرى، إلا أن الإمام عليه السلام مع ما كان يواجهه من هذه المحن والآلام، إلا أن الإمام عليه السلام كان له تأثير في عبادته على جميع المحيطين به، حتى على أولئك الذين قد أمروا من قبل السلطة بأن يضيقوا على الإمام أشد التضييق. فكان الإمام عليه السلام يمارس العبادة ولكن بالمعنى الحقيقي، حيث أن هذه العبادة حينما نلحظ في الآيات الشريفة أو في الروايات المباركة ماذا تعني؟ حينما نقرأ مثلا في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن الله عز وجل يقول لهذا الإنسان: ترى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مو على أساس أنه هذا الإنسان سيضفي من خلال عبادته شيء إلى الله عز وجل ويضيف شيء إلى الله، سواء كان في عظمته أو قدرته أو ما شابه ذلك، لا بالعكس، الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، سواء كان هذا العبد جاء بالعبادة أو لم يأتي بهذه العبادة، لكن هذه العبادة ستضيف إلى شخص الإنسان شيء تجعله يرتقي بنفسه إلى الكمال، يصل بنفسه إلى الكمال. ولهذا لما يعيش الإنسان معنى وحقيقة العبودية يلحظ كيف أن لها تأثير. ومن تلك المشاهد التي تبين لنا أن الإمام جاء ليبين أن العبودية لله عز وجل لا تعني مجرد ممارسات يأتي بها الإنسان، بل لا بد وأن يكون لها تأثير على أقواله وأفعاله. يوم من الأيام كما في الحدث المشهور الذي ينقل أن الإمام عليه السلام مر على دار بشر الحافي، فإذا به يرى جارية وقد وقفت عند الباب، فنظر إلى تلك الجارية وهو يسمع صوت الغناء قد ارتفع من دار ذلك الرجل. وهذه المشكلة أن هناك من حينما يأتي بأي فعل من الأفعال يريد أن يبرر لأفعاله ويبرر في كثير من الأحيان حتى للمعاصي التي تصدر منه والعياذ بالله. ولهذا أكو كلمة جميلة للإمام عليه السلام يوم من الأيام يقول أبو حنيفة دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأراد أن يسأل من الإمام الصادق، فإذا بالإمام عليه السلام يرسله إلى من؟ إلى الإمام الكاظم، وكان الإمام الكاظم بعد في مقتبل العمر. فالتفت أبو حنيفة إلى الإمام وسأل من الإمام وقال له ممن المعصية؟ فالتفت إليه الإمام وقال إما أن تكون من الله أو أن تكون من الله والعبد أو أن تكون من العبد، فإن قلنا بأنها من الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى كيف يعاقب الإنسان على فعل لم يصدر منه؟ وهذا فيه نسبة الظلم إلى الله وتعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن نقول بأنها من الله والعبد فالله عز وجل أقوى الشريكين، فكيف هذا القوي يحاسب ويعاقب هذا الضعيف؟ وهذا خلاف للعدل. وإذا كان الأمر كذلك فقد نسبنا أيضا الظلم إلى الله وتعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا. أو أن يكون الأمر من العبد، وإذا كان الأمر من العبد فالله عز وجل بيده أن يعفو ويغفر. فالإمام عليه السلام لما يجي يتحدث في هذا الجانب يبين أن هناك من إذا أراد أن يقوم بأي عمل سواء كان فيه أنه يريد أن يضفي شيء على نفسه أو فيه جلب المصلحة إلى نفسه واتباع للأهواء الشخصية قد يبرر الإنسان لكل ما يصدر منه، ترى هذا العمل جائز ويهول يقول لك هذا حرام وليش أنتم تضيقوا على الناس. اليوم مثلا لما يستمع الإنسان إلى الغناء يهول يقول لك أن هذا الغناء حرام، أكو هناك غناء إسلامي، أكو هناك ما شابه ذلك، فيضفي على هذا الفعل اللي هو في معصية يلبسه اللباس الشرعي على أن هذا جائز وغير حرام. بالنتيجة الإمام التفت إلى تلك الجارية لما أن سمع الغناء في تلك الدار قال لها هذه الدار لمن؟ قالت له لسيدي بشر. قال لها سيدك حر أم عبد؟ قالت له سيدي حر. قال بلى لو كان عبدا لأطاع مولاه. إذا هو فعلا يعيش العبودية لله ترى مقام العبودية مو مقام بسيط. ولهذا الله عز وجل لما يريد يمدح النبي الأعظم محمد اللهم صلي وسلم على وآل محمد، وإذا به يمدحه بهذا المدح ويصفه بهذا الوصف، واحدة من المقامات التي يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يتحدث عن مقام العبودية الذي هو لرسول الله سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه أو لم يقل برسوله ولم يقل بمحمد، إنما سبحان الذي أسرى بعبده، يعني يريد يقول للناس تعرفوا ليش أنا فعلا أعطيت رسول الله هذه المعجزة ولماذا جعلت له هذا المقام؟ لأن رسول الله فعلا عاش العبودية الحقيقية لله. فرسول الله صلى الله عليه وآله مظهر لجمال الله، مظهر لكمال الله، مظهر لعظمة الله، فأعطي النبي تلك المكانة والمنزلة التي لا تعطى لأي أحد إلا لمن عاش المعرفة بالله. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديثه لأمير المؤمنين يا علي ولا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا. فشاهدي أنه اللي يوصل إلى هذا المقام الله يعطيه فعلا هالمنزلة، يقول لأنه بلغ من المعرفة بالله ما لم يبلغه أي أحد. فالإمام يلتفت إلى تلك الجارية: سيدك حر أم عبد؟ قالت له: سيدي حر. قال: نعم، لو كان عبدا لأطاع مولاه. هذه الكلمة خلت بشر يوقف بينه وبين نفسه. شنو هو الفرق بين أن يكون الإنسان عبدا لله وأن يكون عبدا لهواه؟ ما هو الفرق بين أن يكون الإنسان عبدا لله وأن يكون عبدا لمصالحه وأهوائه الشخصية؟ غيرت هذه الكلمة مجرى حياة هذا الإنسان اللي من ذاك البعيد عن الله إلا إلى ذاك الإنسان القريب من الله من خلال كلمة واحدة صدرت من العارف بالله، وهو سيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام. فلاحظ شلون هذا الأمر كان إلى تأثير. في موقف آخر، هذا الموقف الذي أيضا يتبين ترى مو بس على المستوى الشخصي أن يعيش الإنسان العبودية لله، لما فعلا دائما يصير في علاقة مع الله عز وجل، سواء كان في صلاته أو في قراءته للقرآن أو في لا، إنما حتى في علاقته مع جميع الناس المحيطين به. علي بن يقطين يدخل على الإمام، وعلي بن يقطين وما أدراك يستشير الإمام: أنا الآن يا ابن رسول الله عرضت علي هذه المسألة، وهو أن أكون وزير، ووزير في الدولة مو مقام ومرتبة بسيطة، لا، يعدوها اليوم من الدرجة الممتازة. فيقول له: أنا عرض علي أن أكون وزير. وزير لمن؟ وزير لهارون. ولهذا شوف الإنسان لما تعرض عليه دنيا هارون شهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف السيد محمد باقر الصدر، في بعض كلماته وفي بعض وصاياه يقول: فعلا هل عرضت علينا دنيا هارون؟ يوم اللي الإنسان تعرض عليه دنيا هارون، ذاك اللي خاطب السحابة يقول لها: اذهبي فأينما تكوني يأتيني خراجك. يعني اللي وصل من الاعتراض على الله عز وجل وأراد أن يخلي نفسه في مقام اللي هو مقام يعبد دون الله عز وجل، فقال لها. فإذا بالإمام عليه السلام لما يدخل عليه علي بن يقطين يلتفت إليه يقول له: سيدي عرض علي هذا المنصب. اللي يعرف أن هذا المنصب مو في تأثير على نفسه فقط، صحيح يمكن رايح يجلب إلى المال ويجلب إلى المصالح الشخصية، وإذا كانت هذه الأمور كلها رايحة تؤدي إلى أن يكون فيها أمور تبعد الإنسان عن الله عز وجل، فماذا يصنع؟ يقول: إذا بعلي بن يقطين لما دخل على الإمام التفت إليه الإمام، قال له: أنت الآن مخير، وأنا رايح أعرض عليك شيء، وإذا أردت هذا الشيء ففيه خير الدنيا والآخرة. ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: أضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاث. أي واحدة تلك؟ وما هي الثلاث المطلوبة اللي رايح أنا أحصلها؟ قال: أنا أضمن إليك أن لا يضمك سقف سجن، ولا يصيبك الحديد، وأن تموت على ولايتنا. يعني يقول له: ترى خاتمتك تكون خاتمة طيبة، ترى مو كل واحد يحصلها. يمكن في طوال حياة هذا الإنسان إنسان ملتزم، لكن خاتمة تصير خاتمة والعياذ بالله. ولهذا دائما الإنسان يدعو الله: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. فقال له: أنا أضمن إليك أن خاتمتك تكون خاتمة طيبة، لأن واحد تعرض عليه الدنيا بما فيها يترك الحق كما هو الحال اليوم، واحد لا تعرض عليه الدنيا ما تغير فيه شيء، بالعكس تجعله يتجعله وإذا به يرتقي بنفسه. قال له زين سيدي، والواحدة اللي تضمنها إلي، والواحدة اللي تريدني أضمنها وتطلبها مني؟ قال له إذا جاءك أحد في حاجة فلتسعى لقضاء حاجته. أي واحد يطلب منك شيء أنت تسعى لقضاء حاجته. ترى قال له العبودية مو بس أنه يصلي وصوم، لا، هم العبودية في علاقتك ويا الناس وقضاء حوائج الناس. قال له أنا أضمن لك هذا. لكن يا سبحان الله، يوم من الأيام تعرض علي بن يقطين إلى امتحان صعب، اللي بحيث يقولوا دخل علي، أقبل عليه إبراهيم الجمال وطلب أن يدخل على الإمام، فاعترضه الحاجب. قال لعلي بن يقطين مشغول، جاء إليه في الثانية قال له مشغول. يقول مرت الليالي والأيام، علي بن يقطين وفق إلى أن يأتي إلى هذا المكان ويأتي إلى زيارة الإمام. من أراد أن يدخل على الإمام وإذا اللي واقف عند الباب قال للإمام هم مشغول عنك. علي بن يقطين ويمنع من الدخول على الإمام عليه السلام، فأرسل إليه الإمام. قال له ترى أنت عندك مشكلة يا ابن يقطين. ولهذا لابد أن يلحظ الإنسان هذا الشيء، حتى لما يجي واحد يريد يدخل على رسول الله. ولهذا تقرأ في دعاء الاستئذان: اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك صلى الله عليه وآله، وقد منعت الناس أن لا يدخلوا إلا بإذنه، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. زين، شلون أنا أقدر أحصل هذا الإذن؟ أرفع أنا الحجب التي تحول بيني وبين الدخول على رسول الله، أرفع تلك الحجب التي تحول بيني وبين الدخول على أهل البيت، لأنني أعتقد بوجودهم وأعتقد بحياتهم وبأنهم يسمعون كلامي، كما تقرأ في الدعاء الشريف: وقد حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. فإذا رفعت تلك الحجب يقدر الإنسان يدخل له لا؟ فهذا حال بينه ذاك الشيء من أن يدخل على الإمام عليه السلام. قال لا، فحال بينه وبين الدخول على الإمام عليه السلام، فقال له عندك مشكلة، إذا فعلا رضي عنك إبراهيم أنت الآن تقدر تدخل على الإمام. يقول فعلا لما أن أراد أن يدخل على الإمام وحالت تلك المسألة بينه وبين الدخول على الإمام، وين راح؟ قال لا، تقدر تروح، روح عند البقيع، تصعد على ظهر دابة تأخذك إلى دار إبراهيم. راح فعلا لحظات، وإذا هو على باب دار إبراهيم، طرق الباب، سأل من عند الباب؟ قال لعلي بن يقطين. إيش جيب علي بن يقطين الوزير على باب واحد فقير مسكين مثل إبراهيم الجمال؟ فطرق عليه الباب، فتح إلى الباب، دخل. يوم اللي دخل التفت علي بن يقطين إليه: ما حاجتك؟ قال له: كانت لي حاجة وقضاها غيرك. ترى من سعادة الإنسان أن يوفق إلى قضاء حوائج الإخوان. كانت لي حاجة فقضاها غيرك. قال له: أطلب أي شيء. قال له: ما عندي شيء الآن أطلبه. ولا عندك ولا شيء؟ قال له: ولا شيء، حاجتي قضيت. يقول علي بن يقطين وضع خده على الأرض وخلى إبراهيم يخلي قدمه على خده، وما طلع من عنده إلا وهو يطلب الرضا من إبراهيم. قال له: حتى يرضى عني العبد الصالح موسى بن جعفر. وفعلا طلع من عنده وهو يطلب منه الرضا ورجع. أول ما إجا ودخل على الإمام فعلا، فاستقبله الإمام ذاك الاستقبال. شاهدي فالإمام يريد يقول له ترى العبادة مو بس أنه يصلي ويصوم، لا العبادة أنه شلون يصير علاقة ويا كل الناس. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني أن يكون الإنسان هالشكل في تعامله ويا كل الناس، سواء كان مع القريب أو البعيد من الناس، اللي المفترض أولا وبالدرجة الأولى مع القريب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. وفعلا وإذا الإمام عليه السلام في ذاك السجن كان يوجه الناس ويعرفهم بمعنى العبودية لله عز وجل، اللي بحيث كان له تأثير على كل الناس حتى وهو في داخل السجن، بدليل لو لم يكن للإمام تأثير لما كان الناس يرسلون برسول إلى الإمام ويسألون من الإمام متى الفرج يا ابن رسول الله، متى الفرج يا ابن رسول الله، يرسلوا إلى من يسأل من. لاحظ وإذا بالإمام يقول لهم فإن الفرج بعد 3 أيام، لكن في أي مكان؟ قال على جسر الرصافة ببغداد. هذا من شدة فرحة لما طلع من عند الإمام عليه السلام، ما راح يقول للإمام، ما سأل من الإمام يا ابن رسول الله سيدي ليش إلا على جسر الرصافة. الناس لما واحد يجي من سفر يستقبل الناس في بيته، لما الإنسان الآن رايح يستقبل أي أحد من الناس يجلس في مجلسه، ليش مولاي إلا على جسر الرصافة ببغداد. هذا من شدة الفرح صار يمر على بيوتات الشيعة، وكلما طرق باب قال لهم البشارة البشارة، الإمام رايح يطلع بعد 3 أيام. لكن وإذا بالإمام حينما أودع في سجن السندي ابن شاهك ضيق عليه أشد التضييق، اللي بحيث تقول الروايات الإمام حتى وهو في داخل السجن وفي تلك الطامورة المظلمة وضعوا الحديد في يديه ورجليه في طامورة مظلمة، اللي بحيث لما أن كانوا يريدون أن يأتوا إلى الإمام بالطعام كانوا يسمعون صوت الحديد في يديه ورجليه، فيدلهم على مكان الإمام فيجدوه وإذا هو في محرابه ساجد، ولهذا عرف بصاحب السجدة الطويلة. يقول بعضهم ليش الإمام فعلا لما نسلم عليه في زيارته السلام على صاحب السجدة الطويلة، يقول لأن الإمام ما يقدر من ثقل الحديد أن يقف، فكانت عبادته السجود، ما كان يقدر أن يقف من ثقل الحديد الذي أثر في يديه ورجليه. لكن حينما ضيق السندي على الإمام ماذا فعل؟ أو وإذا به أوعز إلى جلاوزة بأن يدسوا ذلك السم القاتل للإمام، فبقي إمامنا يا على فراش مرضه. لكن ما أدري وأي فراش في داخل السجن وأي فراش في تلك الطامورة، يتقلب يمينا شمالا إلى أن حان حينه كأني به يتلفت يمينا شمالا ولم يكن أحد إلى جانبه، كيف مد يديه ورجليه، كيف غمض عينيه إلى أن عرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وفاضت روحه. رحم الله من لا دواء إماما. أيوا سيدا اجتمع اجتمع الناس على ذاك الجسر، كل واحد يهني الآخر، كل واحد يقول له أيامك سعيدة، اليوم الإمام رايح يطلع من السجن، اليوم نلتقي بسيدنا ومولانا. يقول بينما هم كذلك وإذا بجنازة قد حملت على أكتاف 4 من الحمالين، وضعوها على الجسر وكان للحديد خشخشة في يديه ورجليه. نادى مناديهم ألا ومن أراد التفرج على إمام الرافضة فليحضر. أيوا إماما وسيدا. يقول وإذا بسليمان عم هارون التفت، ما هذه الصيحة على الجسر؟ قال جايبين جنازة حجازي وما ندري جنازة من. قال اذهبوا واكشفوا لي الخبر. كشفوا له الخبر، قالوا له الجنازة جنازة موسى ابن جعفر. التفت إليهم قال هذه جنازة موسى ابن جعفر، ماذا صنع؟ التفت إليهم ونادى خذوا الجنازة وإذا منعوكم فخرقوا سوادهم. أيوا إماما. يقول وإذا بابن سويد التفيت، شاف وإذا طبيب نصراني، قال بحق من تعبد إلا ما كشفت لنا خبر هذا الميت. أخذ يد الإمام فركها ثم التفت قائلا أهل لهذا الميت من عشيرة؟ قالوا لماذا تسأل عن عشيرته؟ قال ليطلبوا بثاره فلقد مات مسموما. أيوا إماما. ولي جاه الطبيب وعاينه والدمع منا يا سال ويصيح يا ابن سويد هل مسموم ماله؟ جسر بغداد يا كعبة الوفا. يقول لو ان كان يا ابن سويد لعزوة وعشيرة وقوم يتناهضون الطلب ثارة ترى مسموم، مرمي بجسر بغداد يا كعبة الوفا. اقلهم يا ولاد عدنان ومضار قلت حميتكم، ما تنهضون بعجل وتشيلون ميتكم، مرمي بجسر بغداد يا كعبة الوفا. وفعلا أقبلوا ليجهزوا جنازة الإمام. تقول الرواية بعد أن جهز الإمام ووضع على السرير وضعوه على مفترق طرق بحيث النساء سمعوا يا الأمهات يا الأخوات، بحيث النساء صرن يلقين الرياحين على جنازة الإمام. أقول جهزوا شيخ العشيرة وبالمعزة غسلوا وبردة بعشرين ليف جسم بن جعفر كفنوا وصاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوموا احملوا ما حلا مشية الشيعة من ورا نعش الإمام لا طمين الروس جملة من الشرى سود الأعلام والنساء تلطم صدرها والزلم تلطم الهام اعلى إمام بالسجن ميت ولا حد غمض وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعته ليت حضرة لقبر مدوس العوادي جثته وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازته ظلت رمية بالخيول مرضضة وزينب تنادي والله يا جدي يا جدي طلعت من الجيمان عشرة ورضض الصدر وزينب واقفة وتسمع تكسر خرز ظهره صاحت يا خيل الأعوجية دستي الوالي بفعلك يا مشومة بفعلك يا مشومة هدمتي سوري العالي والله يا ليت نعم يا بعد أهلي ولا أشوفك والله ولا أشوف العدا تنهب بيوتك وإحنا بجوار رسول الله أقول يا رسول الله هذا باب الحوائج موسى بن جعفر غسل وكفن وحمل إلى مثواه الأخير فدفن في مقابر قريش العز عادة اللي يفقد إلى عزيز الناس الجسد اللي تعزيه أقول مولاي في هذه الليلة ومن جوار رسول الله نحمل التعازي إلى من؟ إلى مولانا الإمام موسى بن جعفر إلى مولانا علي بن موسى وإلى سيدتنا فاطمة المعصومة مولاتي سيدتي عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء في أبيك باب الحوائج فاطمة المعصومة إجت تبكي لأخوها مكسورة الخاطر تسايل عن أبوها اتقل ودمعها من البكا غرق الخدين إن شاء الله سالم أبونا يا ضي العين لو بعد في طامورته مغلول ليدين يا ليت عنها السلاسل يرفعوها ضمها لرضا الصدر وجرى دمعة بخده وقالها قضى يا اختي أبونا بسجن وحده يا هارون سمى وقطع بالسموم كبده ليتش تشوفي يوم كبده قطعوها بذاك السجن وحده يلوج شمال ويمين بالسم تغير لونه واخضرت الكفين ومن ثقل قيده ما قدر يسبل الرجلين، ولا حد سقاه الماء ولا عين اغمضوها. قالت شعبت القلب قلي شلون شالوه، قالها بسجادة بعد ما مات لفوه، بقدام صار ويا معصومة يدوسوه، وشالوا الجنازة وبالسلاسل شيعوها. قالت يا خويا ليش ما فكوا قيوده، قالها الأضم والصي دفنوه بحديده، حتى تشوف بالحشر أم الشهيدة وتشكي لربها والخلايق يسمعوها. وليتش تشوفي شيعته في جسر بغداد، ترقى بطلوعه من الحبس كعبة الوفاد، ولنها تشوف على النعش يرفل بلقياد، وفوق الجسر جابوا الجنازة ومددوها، وسلبوا يا خي بردته وخلوه مكشوف، وصارت الأعداء حول جسم الطاهر الطوف، معذرة يا رسول الله هذا برجله يرفس والشيعة تشوف، وهذا بشماته يصيح الجثة عرفوها. صاحت المعصومة ومنها القلب هايت، هسه دريت الكون ليش اليوم مايت، معلوم متغير على باب الحوايت، يا شيعة لجل المآتم دنصبوها. آه ما ذنب أهل البيت.
إنتاج شبكة نفحات.